الإسلامية فهي محل ريبة، وما عرفنا إلا عن إخوان الصفا وعن دعاة القرامطة ودعاة الشعوبية، فالتنظيم اللي فيه السرية هذا يحذر منه. دعاة الإسلام حتى الآن لو قالوا في مجتمع كافر أو في أمريكا أو في أي دولة، طالما أن داعي إسلامي ما عنده يعني لف ولا دوران فهو لا يخشى إلى الله عز وجل، يعلن بما عنده. لكن إذا كان له أهداف لا يريد أحدا يقف عليها فإنه قد وقع في فخ الماسونية. الماسونية هي صاحبة التنظيم السري، وقد وقع الإخوان المسلمون في هذا عندما عملوا الجهاز الأمن السري عندهم، وكانوا يأخذون البيعة على الإنسان وهو معصوبة عينيه في غرفة مظلمة على المسدس، على المسدس والمصحف، كيف يجتمع إذا كان في السر؟ كيف يجتمع المسدس والمصحف؟ إلا الاغتيالات. المسدس والمصحف يجتمع في الجهاد في سبيل الله علانية تحت إمارة شرعية، أما في الأسرار وفي الدهاليز وفي الغرف فهذه أعمال الماسونية. فالتنظيم لا يجوز إلا إذا كان فيما أذن فيه شرعا، اجتماع على الطاعة، اجتماع رحلة حج، رحلة عمرة، وتكون مضبوطة بالضوابط الشرعية. بعد أيضا حتى رحلات العمرة والحج الآن صارت تشتغل، انتبهوا، حملات العمرة والحج الآن لما ضيق على بعض دعاة الفتن توجهوا إليها، توجهوا واستغلوها هذه الآن. ولذلك ينبغي الانتباه بحيث أن الإنسان ما يكون يعني إما ما يدري أين يضع قدمه. فأنا طبعا أحذر من التنظيمات، وأحذر من اللقاءات السرية، وأحذر من اتباع شخص بعينه. أنا يقول أتباع فلان، أنا سمعت مرة واحد يقول أنتم أتباع ربيع المدخل، فقلت له يا أخي اتق الله، نحن أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وولي أمرنا حاكم هذه البلاد، وأئمتنا مشايخنا الموجودون أهل الفتوى وأهل الفضل، وما الشيخ ربيع إلا أحد طلبة العلم، لسنا أتباع ربيع ولا أتباع زيد من الناس. لو كنا ننتمي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد علماء السلف لانتمينا في الوقت الحاضر لمحمد بن عبد الوهاب، ومع ذلك لا دعا إلى هذا ولا انتمى إليه أحد من تلاميذه، بل كلنا مسلمون ولله الحمد على منهج السلف الصالح، بريئون من التجمعات، بريئون من البيعات السرية، بريئون من التنظيم السري، من الأهداف السرية. نحن دعوتنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، غير هذا ما عندنا تنظيم ولا عندنا سرية. فأنا أحذر من التنظيمات، والضوابط عرفتموها، ما أذن به شرعا وأذن به ولي الأمر المسلم، فهمتم، وبعد عن الشبه السرية والبيعة والشعار المعين، مصحفين بينهم سيف، أو ما أدري نجمة في وسط أهلال، أو ما أدري كذا، كل هذه من الأمور، أو زي معين أو لباس معين أو ما يعني اسم معين، حتى الاسم أيضا ينبغي الانتباه لهذه الأمور والحذر منها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. نعم، أنا أبي الشيخ تعليق له على هذا، على ما قلت، ربما فاتني شيء من الضوابط. نعم تفضل.
لتعليق أننا لسنا إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكما يقول إمام المسلمين هنا معروف، فالارتباط به والالتفاف حول رايته هو الواجب على المسلم، ولا يتعصب لأحد أبدا، إنما يدين بالحق الذي شرعه الله عقيدة بشرية، ويستفيد من هذا ومن ذاك، ما يرتبط بشخص معين، يرتبط بالمنهج الذي قامت عليه هذه البلاد وشيوخه هيئة كبار العلماء وله حكومته المسلمة، فهذه الارتباطات هي الصحيحة.
يطيع إمام المسلمين في طاعة الله،
ويطيع في طاعة الله عز وجل دون معصية، ويأخذ بأقوال العلماء كبارهم وصغارهم ما يوافق الحق وما يخالف الحق من هذا أو ذاك، ليس ملزما به، بل لا يجوز له أن يأخذ به، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكل ذي أخذ من قوله ويرد، ولا يجوز تقليد فلان ولا نحن أتباع فلان ولا لا، هذا كله باطل كما ذكر الشيخ، فأنا أؤكد ما يقول. لكن بقي شيء، بقي تقول الضوابط الشرعية وما أذن فيه الشرع، لكن هذا كلام مجمل. مثلا الناس الآن في الهند، ناس في باكستان، إما حكومة إما كافرة، وإما حكومة علمانية وترفض المنهج السلفي ولا تتبنى أبدا، وهم يريدون أن يربوا الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هل يصح تنظيمهم وكيف يصح وبأي ضابط؟ هذا الذي
أنا جوابي عن جوابي على قدر علمي، وأجبت لأن السائل يريد الجواب عما يكون في هذه البلاد من تنظيمات، وعما في البلاد الأخرى فقد يجد المسلمون أنفسهم مضطرين إلى التنظيم لأن تكون جهودهم مباشرة. فمثلا في مصر على سبيل المثال أنصار السنة لما وجدوا أن الساحة تعج بهذه التنظيمات وخافوا على شبابهم وخافوا على أهل الخير من محبيهم أن يضيعوا، فتميزوا بهذه الدعوة. لكن هل فيها سرية؟ هل هي دعوة إلى الفتنة والثورة والحزبية وتكفير المسلمين؟ أبدا، هي تدعو إلى الكتاب والسنة وسلامة العقيدة من الشوائب والبدع والقبور، ومع ذلك لم تحظى يعني ثناء أهل البدع عليها ولا بوقوفهم معها. ففي غير البلاد الإسلامية أو في البلاد التي لا تحكم بشرع الله فإنه قد يضطر أهل المنهج السلفي الصحيح أن ينظموا أنفسهم، ولكن يجب أن يحذروا من مشابهة أعداء الله وأن يقعوا في حبائلهم، وأن لا يقولوا نفعل مثل ما فعلوا، نسلك مثل ما سلكوا في الإثارة في مثلا السرية. لا، دعاة المنهج الشرعي السليم ليس عندهم مؤامرات ضد أحد ولا عندهم سرية، بل دعوتهم واضحة ظاهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدع بالدعوة وصعد على جبل الصفا ماذا قال؟ أعلن دعا الكفار ثم نادى أيضا بأسماء أناس مخصوصين، أنا نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأيضا دعاة المنهج السلفي هم دعاة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ينذرون الناس من عذاب الله ويحذرونهم ويبينون لهم يعني ما يجب عليهم أن يفعلوا، فما عندهم سرية، إنما يجتمعوا تحت في يعني تنظيم معين. وخاصة أن البلاد الكثيرة يسمح في البلاد الأخرى التي لا تحكم بالحكومات الشرعية الإسلامية يسمح فيها بالتنظيم، ولا يؤذى المسلمون اللي على المنهج الحق، يؤذون من أهل البدع نعم، وأما حتى الكفار غالبا لأنهم يعرفون أنك تدعو إلى الله، ما لك أهداف سياسية، ما لك اغتيالات، ما عندك خطط، فهم يقولون هذا يدعو إلى الله عز وجل، لا يؤذون غالبا، لا يؤذيك إلا أهل البدع المنتسبين للإسلام من صوفية ومن يعني رافضة، هؤلاء هم الذين يؤذون أهل التوحيد. أما الكفار الآخرون وليس هذا ثناء عليهم لا، لكن لأنهم أصلا يقولون قد كفانا المنتسبون للإسلام حرب بعضهم البعض، فالكفار ربما هم الذين يدعمون هذه الجمعيات البدعية ويساعدونها ويتركون أهل السنة ما أهل المنهج السلفي ما يساعدونهم، ويقولون لا نحاربهم حتى لا نتهم بأننا يعني دكتاتوريين وبأننا ظلمة، لكن من الذي يحاربهم؟ المنتسبون للإسلام من أهل البدع، فيعطون الأموال. ولذلك ثبت يا أخوان بما لا يدع مجال للشك أن أكثر الجماعات الحركية العاملة في الساحة التي على مناهج مبتدعة، الإخوان أو حزب التحرير أو غيرها أو التبليغ أو غيرها من جبهات أخرى في طول البلاد الإسلامية وعرضها، ثبت بما لا يدع مجال للشك أنهم عملاء، خاصة التنظيمات التي توجد في كثير من بلاد المسلمين. وبدليل يا أخوان أن زعماءهم أين يذهبون إذا ضيق عليهم في بلادهم؟ يذهبون إلى أمريكا ولا بريطانيا، بل وتحميهم تلك البلاد. وسربت أخبار أن كثيرا من هؤلاء يمد بأموال، الترابي أين درس؟ أين درس؟ في فرنسا وفي بريطانيا، وأقام في بريطانيا فترة كثيرة. المشعري سيء الذكر أين درس؟ في ألمانيا. ثم من الذي احتضنه؟ فلان وفلان وعلان. عمر عبد الرحمن أين ذهب الآن؟ فلان وفلان وفلان وعلان. فإذا المسألة مكشوفة، لكن خلوا واحد من أنصار السنة في مصر أو السودان يذهب إلى هناك، أو من السلفيين في الهند أو الباكستان يذهب إلى هناك، إلا ربما يكون مضطرا إما لطلب علم أو لعلاج أو لشيء أو للدعوة أيضا، وتجدونه محارب من هؤلاء المبتدعة، تجدونه محارب من هؤلاء المبتدعة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن.
أقول أوضح شوية، المسلمون وجدوا أنفسهم في الهند، السلفيون وغيرهم
وجدوا أنفسهم إذا لم ينظموا أنفسهم ويؤسسوا مدارس لها إدارات ولها تنظيم يضبط الأعمال فيها لضاع الإسلام. فأنشأوا عشرات من المدارس والجامعات. الجامعة تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى موظفين، كل هذا يحتاج إلى تنظيم وإدارة. فهذا جائز ما دام في خدمة العلم وفي خدمة الدعوة ونشر الدعوة، هذا تنظيم جائز. في هذا البلد الدولة تبنت كل يعني الأعمال الإسلامية في شكل مدارس، تنشئ المدارس وتنشئ الجامعات وتنشئ المساجد وتأتي بالأئمة وتضع لهم الوظائف والأموال، هم مكفيون. ما على الواحد إلا يكون موظفا في جامعة إمام مسجد يؤدي واجبه بأمانة، وتنظيم ستولاه الدولة. فالحمد لله هذا من نعم الله عز وجل على هذا البلد، إن الدولة هي التي تتبنى الإسلام والمشاريع الإسلامية ومدارس ومساجد وغيرها وغيرها ومراكز دعوة وأمر معروف ونهي عن منكر وإمارات وقضاء وإلى آخره. فتنظيم تنظيم الإسلام موجود هنا تماما تقوم به الدولة، فلا يجوز أن يقوم أي تنظيم أبدا إلا الدولة يتنظم وتنشئ مؤسسات وتكلف هذه المؤسسة بكذا والمؤسسة الثانية بكذا والمؤسسة الثانية بكذا، يكون تنظيم قبل الدولة. وفي الخارج كما قلنا لكم تنظيم دعوي تمثل في مدارس في مساجد في أشياء، هذه تحتاج أموال، تحتاج إدارة، تحتاج جداول، تحتاج تنظيم. فلا مانع من هذا التنظيم الدعوي السليم الذي يخدم الإسلام ولا يضر به من قريب ولا من بعيد.
بعد الحاله معفوني من هذا السؤال. هذا السؤال يوجه الى وزاره الشؤون الاسلاميه، هي المسؤوله عن المساجد ومكتبات المساجد.
محتويات هذه المكتبات ما هي؟ ما نوع الكتب التي فيها؟ فيها الشباب، ما هي الكتب التي يدرسونها؟ إن كان فيها كتب بدع وفتن فلا تجوز أبدا.
يعني
إذا كان خلص وكذلك إذا مثل ما تحرم الكتب فلا تحمل مكتبات يكفي لا تحرمه خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حقيقة زيادة إيضاح فقط ليس إلا، وهي ما يتعلق أو ينسب إلى الدعوة السرية في العهد النبوي الأول. اللفظة هذه حقيقة ما وردت إلا عند ابن هشام في السيرة فقط، كل كتب السيرة لم تأتي بهذه اللفظة، إنما وردت عند ابن هشام الدعوة السرية. والمقصود فيها عند أهل التحقيق أن المقصود في الدعوة السرية هذه هي الدعوة الفردية، أن كل إنسان كان يتخصى بدينه، ولم يكن رسلا يعني يجمع هؤلاء في يعني سرادقات ولا في كذا لدعوة سرية، بل كان رسلا يظهر دعوة ويدعو الكبار والصغار والأقربين والأبعدين. هذا حتى لا يحصل لبس ما ذكر أثناء الكلام. نعم.
كان المسلمون مضطرين للاستسرار بدعوتهم وبصلاتهم وبعبادتهم، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذلك الوقت لم يشرع الأذان، لكن لو فرض أن هناك أذان لأسقطوه من المئذنة. لكن الآن في هذا الوقت المسلم يصلي في بلاد الفنادق وفي بلاد النصارى وبلاد الشيوعيين وفي كل بلدان يؤذن ويصلي ولا أحد يمنعه، فماذا يسر؟ كان الاستسرار في مكة بقراءة القرآن، لو سمعوه يقرأ القرآن لذبحوه. أبو بكر رضي الله عنه عرفتم أنه خرج مهاجرا فلقيه ابن الدغنة إلى أتت أبو بكر قال أبا مهاجر أسيح في أرض الله بديني أفر بديني، قال مثلك لا يخرج، لا يخرج من بلده، ارجع في جواره. فرجع في جواره فقبلوا هذا الجوار بالشرط ألا يسمع نساءهم وأطفالهم قراءة القرآن. فابتعد مسجدا في بيته طبعا حجر حجارة لها ويصلي في بيته سرا، ثم جهر في بيته بصلاته. فقالوا بالدغنة تعال، إما أن تسكت أبا بكر وإما أن ترد إلينا جواره، نرد إليك جواره. فقال أبو بكر إن أردت جواري فلا تسمع نساءهم وأطفالهم القرآن. وإن رفضت جواري فارفض. فقال أبرأ إلى الله من جوارك وأتوكل على الله. فكان يقرأ في بيته يطاردون ما يخلوه يقرأ في بيته ويجبروه على الاستسرار. السر ما عندهم لا يدعو لا يسمحون بدعوة لا يسمحون بقراءة القرآن لا يسمحون لهم بالصلاة. هل هذه الأوضاع الآن موجودة مثل هذا يوجد؟ الآن من فضل الله على المسلمين أنه أينما ذهب حتى في بلاد روسيا الزين ويصلي. فماذا يسر؟ يقرأ القرآن، يقرأ في الكتب، يفتح مدارس. يسر ماذا؟ لكن هؤلاء يسرون الخطط المدمرة لكل بلد ينظمون فيه، فهم يضطرون إلى الاستسلام. في هذا البلد الإسلامي ليه ينظمون فيه؟ وليه يجيبون تنظيم سرية؟ إلا لأعمال إجرامية. هذه أعمال لا تجوز، ولا حجة لهم بدار الأرقم ولا بالعمل السري الذي وجد كما يقول الأخ في سيرة النجاسة. على هذا ثبت أحد صحيحة أنه كان يمنعون. أبو ذر رضي الله عنه لما أسلم قبل أن يسلم، هو أسلم من بلدهم وكان مسلم على الفطرة، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين هذا الصابئ؟ ففهموا أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال أين رسول الله، قال أين الصابئ. وجاء بهذا كلمة الصابئ حتى لا يلفت الأنظار نفسه أنه سيذهب إلى محمد للإسلام ليؤمن به. يمكن يقول هذا الصابئ واحد غيره، لكن فهموا أنه مسلم فضربوه حتى صار مثل النصر يعني يقطر دما. فذهب واختفى في الكعبة في تحت ستار الكعبة 15 يوما أو 30 ما بين يوم وليلة، يشرب ماء زمزم ثم يذهب يختفي من وراء أستار الكعبة. فهذه الأوضاع كان الصحابة يسرون يعني إذا أسلم ما يكون أسلم، وإذا أراد أن يقرأ ويحفظ شيئا من القرآن لا يستطيع أي جنب هذا، فهم مجبورين على هذا. الآن مثل هذه الأوضاع توجد في بلد من البلدان لا يوجد مثل هذا. إذا الأعمال السرية هذه ما هي إلا أعمال إجرامية. نعم،
هنا أحد الإخوان أرسل هذا السؤال، الحقيقة هو متقدم، يظهر بعض أعمال أو أنشطة في المكتبات ويقول ما مدى مطابقة ومخالفة هذه الأعمال لمنهج السلف، منها النصح للشباب بكتب أحمد الراشد وفتح يكن السيد قطب، ثانيا تأويل أحاديث وآيات لصالح أنفسهم، ثالثا البيع لأشخاص معينين دون ولاة الأمر، رابعا والله هذا كلام هكذا هنا السرية في كثير من الأعمال، خامسا مناصحة الشباب بحضور خطب من يدعو للموالد، سادسا التهيج السياسي ضد ولاة الأمر، سابعا يعتمدون على الكذب في كثير من دعوتهم أو دعواتهم، ثامنا النصح باستماع وقراءة أشرطة معينة، تاسعا التهويل من طلب العلم، عاشرا يدندنون على الأناشيد والتمثيل، 11 التقليل من شأن العلماء وفتواهم، 12 الإكثار من الرحلات.
لا إله إلا الله. طيب خلص يعني ننتهي.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين تعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأغنى به من العيلة وكسر به بعد القلة، فتح الله به أعين العمية وهدى الله به قلوبا غلفا، وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة الله على أهل الأرض بهذه الرسالة نعمة لا تعادلها نعمة. فقد كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متفرقين في عباداتهم ومتفرقين في جماعاتهم ومتفرقين في أهوائهم ورغباتهم، وكانت تسود العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تسودهم الفوضى من جميع النواحي، لأن آثار الرسالات السابقة اندرست قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الفترة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل الفترة كانت تزيد على 400 سنة. حدث في خلال هذه الفترة من التغيير والتبديل والضلال والتفرق ما الله تعالى به عليم. يصور ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت حالة الناس عموما وحالة العرب خصوصا أسوأ حالة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. عندما اندرست آثار الرسالات السماوية وأصبح الناس في ظلام حالك، عند ذلك أذن الله ببزوغ فجر الرسالة وطلوع شمس النبوة، ففرج الله سبحانه وتعالى للعالم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، ودعا إلى نبذ الوثنيات كلها، ودعا إلى ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وواصل الدعوة والجهاد، ولقي من العنة والعناد من كثير من الناس ما الله به عليم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وصابر وجاهد ودعا إلى الله حتى ظهرت كلمة الله سبحانه وتعالى. واجتمع حوله صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس ما اختارهم الله لصحبته من المهاجرين والأنصار، وتكونت جيوش للتوحيد وكتائب للإيمان يقودها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله عليه مكة المشرفة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءته الوفود من أنحاء الجزيرة العربية تعلن الإيمان والدخول في الإسلام، وحطم صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت فوق الكعبة وكانت تبلغ 360 صنما، هذا فوق الكعبة فقط. ثم دخل صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة وغسل ما رسم على حيطانها من الصور وأزالها، وهلل الله سبحانه وكبره في نواحي الكعبة، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام التي كانت خارج مكة فكسرت كلها وأزيلت من الوجود، وعادت عقيدة التوحيد صافية نقية، وتكاملت شريعة الإسلام واجتمع الناس عليها من جميع أنحاء الجزيرة، وكاتب صلى الله عليه وسلم الملوك كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام ويعلن لهم أنه لا بد لهم من الدخول في الإسلام، وإلا فإن جيوش التوحيد وكتائب الإيمان سوف تقتحم بلادهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكامل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله تعالى به الدين قائلا لأمته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقائلا: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما تكونت دولة الإسلام واجتمع المسلمون وتوحدت صفوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول الأعداء أن يفرقوا هذا الاجتماع وأن يشتتوا هذه الأمة بشتى الوسائل. من ذلك محاولة اليهود، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واطفئوا آخره لعلهم يرجعون. هذه دسيسة حاولوا بها تفريق المسلمين، وذلك بأن يسلم أناس منهم خدعة ومكرا في أول النهار ثم يرتدون في آخره، من أجل أن يقول الناس هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم، فلو كان في دين الإسلام خير لم ارتدوا عنه. هكذا حاولوا أول محاولة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولله الحمد، وكشفها الله وأنزل فيها هذه الآية الكريمة لتكشف خطة اليهود وتحذر المسلمين من كيدهم. ومرة ثانية جاء رجل من اليهود ورأى الأنصار من الأوس والخزرج مجتمعين متآلفين، يجلس بعضهم إلى بعض جلوس الأخوة، فأراد هذا اليهودي أن يفرق بينهم، فصار يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم في الجاهلية، ما بين الأوس والخزرج من الحروب التي كانت في الجاهلية، وما قاله بعضهم في بعض من الهجاء والسب والقصائد التي قالها بعضهم في بعض، أخذ يرويها وينشدها بينهم، فثارت في نفوسهم الحمية بسبب هذا الشيطان، وتذكروا هذه الثارات القديمة. تثاور الحيان، حي الأوس والخزرج، وتواعدوا القتال من الغد. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر إليهم وخرج إليهم وجلس بينهم وجعل يتلو عليهم كتاب الله ويذكرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك لما سمعوا كلام الله زال ما في نفوسهم من الإحن التي أثارها عدو الله اليهودي، وقام بعضهم يسلم على بعض، ويبكي، وزالت مكيدة هذا اليهودي الخبيث، ورجع الاجتماع على الإيمان والأخوة في الدين. المنافقون أيضا حاولوا التفريق بين المسلمين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله من الصحابة من المهاجرين والأنصار، لا تعطوهم من أموالكم وامنعوا عنهم العطاء حتى يضيق بهم العيش ويخرجوا من المدينة ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الله عليهم بأن الرزق بيد الله، ولله خزائن السماوات والأرض، فهو الذي يرزق عباده المؤمنين، ولستم أنتم الذين ترزقونهم، أو لستم السبب في اجتماعهم على الإيمان. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الشيطان أيضا إلى كثير من الأعراب والبوادي الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم، فارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت على الإيمان إلا أهل العقيدة الصحيحة الراسخة من المهاجرين والأنصار. ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين بحزم وعزم وقوة تتلاشى دونها الجبال الراسيات، حتى إنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى إن بعض الصحابة جادله في ذلك وقال له: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أرجعهم إلى دين الله، وبقيت جماعة المسلمين قوية في خلافته رضي الله تعالى عنه، وبدأت الغزوات إلى بلاد فارس في عهده رضي الله تعالى عنه، وإلى بلاد الروم، ثم توفي رضي الله عنه، وانتهت الخلافة إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أخذ الأمر بقوة وعزم وحزم، وواصل الجهاد في سبيل الله والفتوحات حتى سقطت الدول الكبرى، دولة فارس ودولة الروم، تحت أقدام المسلمين، وانتشر الإسلام وقوي في خلافة فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم اختاره الله لجواره، وجاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين وأول السابقين إلى الإسلام، الذي له الفضائل العظيمة، فقام بالأمر خير قيام وسار على منهج سلفه. ثم إن أهل الشر حاولوا، اليهود لم يتركوا المحاولة، حاولوا في خلافة عثمان، فجاء رجل من اليهود يقال له عبد الله بن سبأ، وأعلم الإسلام ظاهرا ولكنه على اليهودية في الباطن، يريد بذلك الكيد للمسلمين، وجعل يندد بعثمان رضي الله عنه وينفر الناس عنه ويختلق عليه الأكاذيب، حتى تجمع عليه من الأغرار ومن الشباب ضعاف العقلية وضعاف الإيمان، من الشباب والدهمة تجمع عليه من تجمع، وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. وحينئذ نشبت الفتنة بين المسلمين وجاءت الحروب بين المسلمين والفرقة بين المسلمين، إلى أن جمعهم الله في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، تنازل له عن الخلافة من أجل جمع الكلمة والإصلاح بين المسلمين، وتحققت فيه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله بالحسن رضي الله عنه، وبتنازله لمعاوية رضي الله عنه أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، واجتمعت كلمة المسلمين، وصار الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من هو في سياسته الرشيدة وحزمه وعزمه رضي الله عنه، حتى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية عام الجلاء. وعادت للمسلمين دولتهم، واستمر الأمر في بني أمية، والفتوحات تنتشر في المشارق والمغارب، والإسلام في عز. ثم جاءت دولة بني العباس كذلك، وبقيت دولة الإسلام قوية مجتمعة، حتى إن أحد خلفاء بني العباس وهو هارون الرشيد رحمه الله، لما رأى سحابة في السماء قال: لا، قال: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وذلك لسعة مملكة الإسلام وانتشار الإسلام في الأرض، وأن غالب المعمورة تحت ولاية المسلمين، وكل ما ينزل من المطر في أي مكان وينبت فإنه يكون بيد المسلمين. هكذا كانت